الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: قدرته تعالى. انتهينا بحمد الله عز وجل من أول صفة من الصفات الذاتية الكمالية، ألا وهي صفة العلم. اليوم إن شاء الله نأتي إلى ثاني صفة ذاتية كمالية، ذاتية في مقابل الفعلية من صفات الذات، كمالية يعني جمالية في مقابل صفات الجلال التي نجل الله تبارك وتعالى عنها. من صفات الباري جل وعلا القدرة، ومن أسمائه تبارك وتعالى القادر، فهذا لا خلاف فيه من أن الله عز وجل من صفاته القدرة ومن أسمائه القادر. ولكن اختلفوا في حقيقة القدرة، فماذا يقصد بالقدرة، وما هو تعريف القدرة؟ ذكرت عدة تعاريف للقدرة، أبرزها تعريفان: التعريف الأول كلامي، والتعريف الثاني فلسفي. والمصنف في هذا الكتاب يميل نحو ما إلى التفسير والتعريف الفلسفي للتعريف الكلامي، لكنه في كتاب الإلهيات المؤلف من 4 أجزاء ذكر التعريفين وذكر عليهما الإيرادات ودافع وناقش في تلك الإيرادات. التعريف الأول: ما المراد بالقدرة؟ قالوا: القدرة هي عبارة عن صحة الفعل والترك. سين سؤال: ما المراد بالصحة؟ قالوا: المراد بالصحة الإمكان، صحة الفعل أو الترك، يعني إمكان الفعل وإمكان الترك. فإذا قيل فلان قادر على الدرس، يعني يصح منه الدرس ويصح منه ترك الدرس، يعني يمكنه أن يدرس ويمكنه أن لا يدرس. فالقادر هو الذي يصح منه الفعل والترك، يعني القادر هو الذي يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك. هذا تمام الكلام في أين؟ في التعريف الكلامي، وستأتي مناقشته إن شاء الله تعالى. وأما التعريف الثاني وهو التعريف الفلسفي، وقد ذكر صدر المتألهين الملا صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار 4 الجزء 6 صفحة 307 ذكر كلا التعريفين. التعريف الثاني: المراد بالقدرة صدور الفعل بالمشيئة والاختيار، فالقادر من إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. لاحظ الأول، علق الأمر على الإمكان، إمكان الفعل وإمكان الترك. الثاني علق على المشيئة، مشيئة وإرادة الفعل ومشيئة وإرادة الترك. ربما يكونون مجبر أخوك لا بطل، أحيانا يجبر الإنسان على فعل من الأفعال، كما لو أجبر على قتل شخص أو أجبر على سرقة مال، فهل يقال إنه قادر على القتل وقادر على السرقة أو لا؟ بناء على التعريف الأول، يمكن الفعل ويمكن الترك، يمكنه أن يعذب يمكنه أن لا يعذب، يصير ماذا؟ يصير قادر. بناء على التعريف الثاني، المشيئة، إذا شاء أن يعذب عذب، إن لم يشأ لم يعذب. هذا أجبر، ما كان يريد يعذب هذا الشخص، ما كان يريد يسرق، والله أخذوا إيده وخلوها ومسكوا فيها الصوت لصقوها ابتيب وحركوا إيده للضرب، هنا لا يصدق عليه أنه قادر. عموما التعريف الأول علق القدرة على الإمكان، إمكان الفعل وإمكان الترك. التعريف الثاني علق الفعل على، علق القدرة على المشيئة والاختيار، شاء واختار الفعل أم شاء واختار الترك. المصنف حفظه الله وأيده وسدد خطاه يشكل على التعريف الأول. التعريف الأول علق القدرة على ماذا؟ جاوبوني، على الإمكان. قال: نحن نسأل منكم ماذا تقصدون للإمكان. فهناك عدة أقسام للإمكان، وإن أردت معرفة أقسام الإمكان فعليك بمراجعة كتاب بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي صاحب الميزان، المرحلة الرابعة، الفصل السادس. في الفصل السادس يذكر عدة أقسام للإمكان، والتطرق إليها وللفروق بينها خارج عن محل بحثنا وفوق مستوى هذا الكتاب. نحن نذكر لكم قسمين من أقسام الإمكان، في أقسام أخرى، قسمين من أقسام الإمكان. القسم الأول هو الإمكان الاستعدادي، والقسم الثاني هو الإمكان الماهوي. فما الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي؟ خلنا نبدأ بالاستعدادي. لاحظ الأمثلة بسيطة، كلش بسيطة. تقول المثال الأول: الحبة يمكن أن تكون شجرة، يعني الحبة فيها قابلية واستعداد أن تكون شجرة. النطفة يمكن أن تكون إنسانا، يعني النطفة فيها قابلية واستعداد أن تكون إنسانا. إذن الإمكان الاستعدادي أين يكون؟ إنما يكون في الماديات. الحبة مادة، جسم، فيها قابلية واستعداد لأن تكون شجرة. النطفة مادة وجسم، فيها قابلية واستعداد لأن تكون إنسانا. إذن الإمكان الاستعدادي إنما يكون في أين؟ في الماديات لا المعنويات. سمي الإمكان إمكانا استعداديا لماذا؟ نظرا للاستعداد، والمراد بالاستعداد القابلية، الاقتضاء. الحبة فيها مقتضي أن تكون شجرة، النطفة فيها مقتضي وقابلية أن تكون إنسانا. فالإمكان الاستعدادي إشارة إلى إمكان القابلية، إمكان الاستعداد، إمكان الاقتضاء في عالم المادة. نقطة أول الصف، خلصنا الآن الإمكان الاستعدادي، نأتي إلى الإمكان الماهوي. قبل ما ناخذ الإمكان الماهوي نقدم مقدمة في بيان معنى الماهية، ثانيا حكم الماهية. يلا كل أخذنا هذا بس نكرره. ما هي الماهية بالمعنى الأخاص؟ قلنا الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. يلا جاوبني. ما هو الأسد؟ حيوان زائر. هذا الماهية، ماهية الأسد. ما هو الكلب؟ حيوان عاوي. حيوان عاوي هذه ماهية الكلب. ما هو الحمار؟ حيوان. يقولون جواحد لسيد أبو الحسن الأصفهاني واستخار، يريد يشتري حمار واستخار عنده. جت الاستخارة زينة، قال له سيدنا العفو شنو الآية كانت؟ قال له هي الاستخارة زينة. قال له شنو الآية كانت؟ قال له سنشد عضدك بأخيك. وش لك ساعه؟ لا تسألوا عن أشياء انتم لكم تسؤكم. هذا اللولا واحد هم طالب علم يريد ابنه يدرس طلب علم، فاستخار الله زين يعني يدرس لولا، طلعت ناقة الله فذروها تأكل في الأرض ولا تمسوها بسوء. على كل حال، ما هو الحصان؟ حيوان صاهل. حيوان صاهل هذه ماهية الحصان. إذن النقطة الأولى في المقدمة، الماهية هي ما يقال في جواب ما هو. النقطة الثانية، يقولون الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. يعني الآن حيوان ناطق موجود أو معدوم؟ جاوبني، حيوان ناطق موجود أو معدوم؟ يا أخي يا أخي، مفهوم حيوان ناطق هذا مفهوم ذهني، لا هو موجود ولا هو معدوم. يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم. حيوان ناهق هذا كمفهوم موجود أو معدوم؟ المفهوم شيء والموجود شيء آخر، قد يوجد وقد يعدم، قد يوجد وقد لا يوجد. فيقولون الماهية يعني هذا المفهوم الانتزاعي، حيوان ناطق، حيوان زائر، حيوان ناهق، حيوان صاهر، حيوان زائر، الماهية بما هي هي يعني بما هي مفهوم، ليست إلا هي، ليست إلا مفهوم، لا موجودة ولا معدومة. لأن الوجود معنى الوجود والعدم غير مفهوم الماهية. الوجود يعرض على الماهية. يقول صاحب المنظومة إن الوجود عارض المهية، تلاقيا واتحدا سويا. يعني الوجود غير الماهية، فأنت حيوان ناطق هذا مفهوم موجود، ويمكن بعد حيوان ناطق معدوم إذا مات الله يرحمه. واضح ولا؟ إذن الماهية يعني هذا المفهوم، حيوان ناطق، حيوان ناهق، حيوان صاهر، بما هو مفهوم لا موجود ولا معدوم، يقبل الوجود ويقبل العدم. صار واضح إلى هنا؟ إلى هنا أخذنا أولا معنى الماهية بالمعنى الأخص، وأن الماهية بالمعنى الأخص هي عبارة عن ما يقال في جواب ما هو. اثنين، أخذنا حكم الماهية، قلنا الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة. الآن نتكلم عن الإمكان الماهوي، يعني نسبة الإمكان إلى الماهية. تقول هكذا: الإنسان يمكن أن يأكل ويمكن أن لا يأكل، الإنسان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. هنا نسبنا الإمكان إلى ماذا؟ إلى الإنسان. والإنسان ما هي نوعية، لأن الإنسان نوع من أنواع الحيوان. الحيوان إلى أقسام وأنواع له. الحيوان جنس تندرج تحت أنواع: حيوان ناطق نوع الإنسان، حيوان ناهق نوع الحمار، حيوان عاوي نوع الكلب، حيوان صاهر نوع الحصان. فلا تخوفك العبارة الإنسان ما هي نوعية، الكلب ما هي نوعية، الحمار ما هي نوعية. هنا لاحظ معي، تقول هكذا: الإنسان يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدى. هذا له معذر، صح لو لا؟ هنا نسبنا الإمكان إلى ماذا؟ إلى الماهية. الماهية وجود مادي له مفهوم ذهني. إلى هنا إلى هنا إلى هنا نسبنا الإمكان تارة إلى مادة كما في الإمكان الاستعدادي، وتارة ننسبه إلى معنى كما في الإمكان الماهوي. إما أن ينسب الإمكان إلى الاستعداد فتقول: الحبة يمكن أن تكون شجرة، والنطفة يمكن أن تكون إنسانا، فهذا إمكان مادي، إمكان استعدادي. وتارة تقول: الإنسان يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، فنسبت الإمكان إلى ماهية النوعية. ما هي الماهية النوعية؟ الإنسان. نسبت الإمكان إلى الماهية النوعية. الماهية الإنسان هذا مادة له مفهوم ذهني، مفهوم ذهني يعني أمر معنوي. إذن إلى هنا أخذنا مثالين، أخذنا قسمين. قسم ننسب فيه الإمكان إلى المادة كما في الإمكان الاستعدادي، قسم ننسب فيه الإمكان إلى المعنى كما في الإمكان الماهوي. سؤال: ماذا تقصدون من قولكم؟ التعريف الأول: ما معنى القدرة؟ قالوا: يمكن أن تفعل ويمكن أن لا تفعل. هنا ماذا تقصد بالإمكان؟ إن قصدت بالإمكان الإمكان المادي، الله عز وجل ليس بمادة. إن قصدت بالإمكان الإمكان الماهوي، الله عز وجل لا ماهية له، وجود مطلق غير مقيد بمادة. هذا أخذنا في دروس سابقة، قلنا الله وجود مطلق، بقية الممكنات وجود مقيد. يعني شنو؟ حيوان مطلق، حيوان ناطق موجود، قيدنا الوجود بأنه حيوان ناطق. حيوان ناهق موجود، يعني قيدنا الوجود بأنه حيوان ناطق. حيوان ناهق موجود، قيدنا الوجود بالحيوانية الناهقية. وهكذا سائر الممكنات فيها قسم: ما هي؟ حيوان ناطق، حيوان صائل، حيوان ناطق. وفيها قسم وجود، فالوجود مقيد بالماهيات النوعية، كل نوع يقيد وجوده. نوع الإنسان يقيد وجوده بالحيوانية الناطقية، نوع الكلب يقيد وجوده بالحيوان العاوي، نوع الحمار يقيد وجوده بالحيوان الناهق، نوع الحصان يقيد وجوده بالحيوان الصاهل. فدائما الوجود مقيد في الممكنات، الوجود مقيد بالماهية، يعني صار الوجود محتاج إلى الماهية، صار الوجود مفتقر إلى الماهية. والله عز وجل هو الغني المطلق، لا حاجة له لا إلى ماهية ولا إلى بهية. فصار الله وجود مطلق، الله غني. إذا قلت وجوده مقيد بماهية يعني صار مفتقر إلى ماهية، يعني صار محتاج إلى ماهية. تبارك تستغني ويفتقر إليك لبه. وبالتالي الله عز وجل ليس بمادة وليس له ماهية. ومن هنا قلنا في الدروس السابقة ما واجب الوجود، ماهيته، جاوبني، إنيته. قلنا واجب الوجود ماهيته إنيته. ما المراد بالإنية؟ عين وجوده. واجب الوجود ماهيته إنيته، يعني واجب الوجود لا ماهية له. وإذا أردت أن تقول له ماهية فماهيته عين وجوده. إذن ألخص الآن الإشكال على التعريف الأول. ما هو التعريف الأول للقدرة؟ قالوا القدرة هي صحة الفعل وصحة الترك. ما معنى الصحة؟ قالوا الإمكان، يعني إمكان الفعل وإمكان الترك. إشكال، ماذا تقصدون بإمكان الفعل وإمكان الترك؟ هل الإمكان الاستعدادي هذا للماديات؟ هل الإمكان الماهوي هذا للماهويات؟ وواجب الوجود ليس بمادة وليس له ما هي؟ إذن التعريف الأول لا يمكن المساعدة عليه. إذن يبقى التعريف الثاني من دون إيراد هنا على مستوى هذا الكتاب. فنقول المراد بالقدرة عبارة عن صدور الفعل بالمشيئة والاختيار. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. صعوبة الدرس اليوم فقط في الإمكان الماهوي، بعدين إن شاء الله نمشي شوية. يلا نقرأ المقدار. الفصل الرابع، قدرته تعالى. اتفق الإلهيون، يعني الباحثون في الإلهيات علم الكلام، غير إذا قالوا متأله يقصدون عرفان، الفقيه المتأله يعني العرفاني، أما الإلهي يعني المتكلم. فلو واحد سأل ما الفرق بين الإلهي والمتأله، الإلهي المتكلم والمتأله العارف. إن شاء الله تجمعون بين الأمرين. يقولون العالم عالما، عالم عارف بأحكام الله، وعالم عارف بأحكام الله. وفي واحد هم عارف بالله وهم عارف بأحكام الله، هذا القسم الثاني. الحوزة العلمية الآن تصدر لنا عارف بالله أو عارف بأحكام الله؟ تصدر لنا عارف بأحكام الله. يمكن واحد يعرف حكم الله وما يعرف الله، التفتوا جيدا. يمكن واحد عارف بأحكام الله لكنه لم يستشعر وجود الله طرفة عين أبدا. ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قاصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. متنسك لكن عن جهل، وذاك عالم لكن متهتك يهتك حرمات الله تبارك وتعالى. تفضلوا.
شيخ، جبنا في التعريف اللي يريدون عن الإنسان بأنه حيوان متألف،
حيوان المتألم هو أنا هذا يذكرونه حي المتألم ذاك بحث آخر على كل حال يبحث فيه متألم يعني ولهم لأنه يقولون الله من أين تدخلنا في بحوث أخرى لا الله مأخوذ من آلهة آلهة بمعنى ماذا في اللغة احتار الشيخ قال تاه آلهة بمعنى احتار الله يعني الذات المتحير فيها حيوان متأله يعني حيوان محتار في كنه ذات الله تبارك وتعالى هذه مباحث تحتاج إلى مقامات عالية ورفيعة حتى تصل إليها لا تدخلنا فيها مباحث حلوة هذه وين وصلنا من جديد اتفق الإله إذا ما نايم ما أركز بعد تقولون لي وين أوقف اتفق الإلهيون على أن القدرة من صفاته الذاتية الكمالية من صفات الذات في مقابل صفات الفعل الكمالية يعني الجمالية في مقابل الجلالية كالعلم ولأجل يعني العلم من الصفات الكمالية الذاتية كذلك القدرة من الصفات الكمالية الذاتية ولأجل ذلك يعد القادر والقدير من أسمائه سبحانه لكنهم اختلفوا في حقيقة قدرته تعالى فيجب تعريف القدرة أولا وبيان المعنى المناسب لساحته تعالى من القدرة ثانيا تعريف القدرة إن هناك تعريفين للقدرة مشهورين في الحاشية التعريف الأول للمتكلمين والثاني للفلاسفة كما في الأسفار الأول أنها عبارة عن صحة الفعل والترك والمراد من الصحة الإمكان فالقادر هو الذي يصح أن يفعل وأن يترك يعني يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك والثاني أنها القدرة عبارة عن صدور الفعل بالمشيئة والاختيار فالقادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وقد أورد على التعريف الأول بأن الإمكان المأخوذ في التعريف صحة الفعل والترك يعني يمكن الفعل يمكن الترك ما المراد بالإمكان القسم الأول إما إمكان ماهوي يقع وصفا للماهية ما هي الماهية ما هي النوعية الإنسان تقول هكذا الإنسان يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك ما هو المبتدأ الإنسان ما هو الخبر يمكن صار يمكن إخبار عن الإنسان إخبار عن الماهية فيسمون هذا إمكان ماهوي واضح أو لا الإنسان هذه ما هي نوعية ما هي الماهية النوعية للإنسان جاوبني حيوان ناطق هذه الحيوانية الناطقية هذه الإنسانية أنت وصفتها بوصف ما هي الصفة يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك فهذا يقال له إمكان ماهوي يعني الإمكان الذي وقع وصفا لماهية من الماهيات كالماهية النوعية الإنسانية واضح إن شاء الله لا تخوفك الكلمات ترى المطلب سهل مو صعب لاحظ العبارة إما إمكان ماهوي يعني إمكان توصف به الماهية كالإمكان الذي تصف به الإنسان الإنسان ما هي تقول الإنسان يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك صار الإمكان وصف للماهية وصف للإنسان فيسمونه إمكان ماهوي إما إمكان ماهوي يقع وصفا للماهية أو إمكان استعدادي يقع وصفا للمادة. إمكان استعدادي تقول الحبة يمكن أن تكون شجرة، النطفة يمكن أن تكون إنسانا، فهذا الإمكان الاستعدادي في أين يكون؟ في الماديات،
الخروج من القوة إلى الفعل.
يمكن الشيء الذي بالقوة يمكن أن يصير، يعني الحبة هي حبة بالفعل وشجرة بالقوة. وعلى كلا التقديرين، أي تقديرين، الإمكان الماهوي أولا والإمكان الاستعدادي ثانيا، لا يصح أخذه في تعريف قدرته، لا يصح أخذه يعني أخذ الإمكان في تعريف قدرته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى منزه عن الماهية والمادة. ليش منزه عن الماهية؟ لأن واجب الوجود ماهيته، إنيته، عين وجوده، فلو قلنا أن له ماهية للزم فقره واحتياجه إلى الماهية، فهو وجود مطلق غير مقيد بالماهية. والمادة معروف بعد، المادة لها حيز، وواجب الوجود في كل مكان ليس له حيز. والمراد من المشيئة في التعريف الثاني هو الاختيار الذاتي له سبحانه، يعني هو بذاته مختار له مشيئة خاصة به، فهو تعالى يفعل باختياره الذاتي ويترك كذلك، يعني باختياره الذاتي، أي ليس فعله وتركه لازما عليه، ما في شيء يلزمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعدم وجود قدرة غالبة تضطره على الفعل أو الترك. هو القهار لا المقهور. أقرأ إليكم هذه العبارة من أصل الكتاب. أصل الكتاب يا مولانا الإلهيات، الجزء الثاني، صفحة كم يا أخي؟ يا أخي صفحة 134. هني العبارة أسلس، لأن هذا في المختصر يحذف بعض الأمثلة وبعض الأشياء يصير المطلب صعب. الآن إذا بقرأ العبارة بصير سهل عليكم. 134 بقرأها من دون تعليق حتى تصير واضحة عندكم. قال: وقد أورد على التعريف الأول بأن معنى صحة الفعل والترك إمكانهما للقادر، وهذا الإمكان إما إمكان ماهوي يقع وصفا للماهية، شرح معنى الإمكان الماهوي، ويقال، ضرب مثال، الإنسان بما هو إنسان يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل. هنا يمكن ويمكن وقع وصفا للإنسان للماهية، الإنسان ماهية نوعية. وإما إمكان استعدادي يقع وصفا للمادة المستعدة، يعني ماذا؟ المادة القابلة لأن تتصف بكمال، مثل قولنا الحبة لها إمكان أن تكون شجرة. وعلى كلا التقديرين فلا يصح تبيين قدرته سبحانه بهذه العبارة، لأن الله سبحانه منزه عن الماهية، بل هو وجود كله، يعني بين وجود مطلق غير مقيد بالماهية، كله وجود ما إلى ماهية، مو مثل الإنسان وجود مقيد بالماهية النوعية الحيوانية الناطقية، فكيف يمكن توصيفه بإمكان هو هذا الإمكان من عوارضها، من عوارض الماهية، كما أنه سبحانه منزه عن المادة والاستعداد، فكيف يصح تبيين قدرته بشيء يقوم بالمادة والاستعداد. انتهى كلامه، رفع مقامه، زيد في علوه مقامه، برهان قدرته تعالى. الآن المباحث بسيطة وشيقة، الآن المباحث كلش بسيطة وكلش شيقة. ما البرهان على قدرته؟ الآن بيستدل ببرهان إني، إن المعلول يكشف عن الله. فإذا نظرنا إلى المعلولات والموجودات وجدنا فيها صفتين: إتقان وإحكام. فالإتقان والإحكام في الأشياء تكشف عن وجود متقن ومحكم. إن الإتقان يكشف عن متقن، إن الإحكام يكشف عن محكم، إن المقدور يكشف عن قادر مقتدر قوي جبار قهار. هذه السماوات المحكمة والبديعة، لو تنظر إلى عينك بس والشبكية والقرنية وكيفية عملها ودقتها، هذا الإحكام والإتقان يكشف عن وجود مقتدر، يكشف عن وجود قادر. إذن البرهان الذي أقمناه على قدرة الله برهان إني، إن المعلول يكشف عن ألا، يعني الانتقال من المعلول إلى العلة، من المسبب إلى السبب، من المتقن إلى المتقن، من المحكم إلى المحكم، من المقدور إلى القادر. وكفى الله المؤمنين القتال. بعد الباقي نقرأ، ما يحتاج بعد آيات وروايات تقرر برهان، البرهان الإني، برهان قدرته تعالى. دائما إذا تقرون حاول تطلع النكتة العلمية، إذا مسكت النكتة العلمية خلاص يصير المطلب عندك سهل. بس لا تضحك إذا عرفت النكتة، لأن النكتة ما تضحك، نكتة علمية. برهان قدرته تعالى: إذا كان الفعل متسما بالإحكام والإتقان والجمال والبهاء يدل ذلك على علم الفاعل بتلك الجهات، يعني جهات الإحكام والإتقان والجمال والبهاء، يعني يكشف عن علمه، يكشف عن قدرة، حيثيته علم وقدرة، ما يصير جاهل، الجاهل ما يأتي بشيء محكم، يكشف عن علم وعن قدرة. قال: يدل ذلك على علم الفاعل بتلك الجهات، هذا واحد. اثنين: وقدرته الفاعل على إيجاد مثل ذلك الصانع، يعني المحكم والمتقن والجميل والبهي. ولأجل ذلك نرى أنه سبحانه عندما يصف روائع أفعاله وبدائع صنعه في آيات الذكر الحكيم يختمها بذكر علمه تعالى وقدرته، يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الآن أشار إلى القدرة، أن الله على كل شيء، الآن يشير إلى العلم. قال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني المحكم يكشف عن عليم، والمحكم يكشف عن قادر، المتقن يكشف عن عليم ويكشف عن قادر، الشيء البهي يكشف عن شيء، عن سبب عليم وعن سبب قادر. فالإحكام والإتقان في الفعل آية العلم وعلامة القدرة. وإنا نرى في كلمات الإمام علي عليه السلام أنه يستند في البرهنة على قدرته تعالى بروعة فعله وجمال صنعه سبحانه. قال عليه السلام: وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته. وقال أيضا: وأقام من شواهد البينات الله عز وجل على لطيف صنعته وعظيم قدرته. وقال أيضا: فأقام من الأشياء أودها قوامها ونهج حدودها ولائم بقدرته بين متضاداتها، بين متضادها. سعة قدرته تعالى، الشيء الكامل يكشف عن فاعل كامل، هكذا يريد أن يقول هذه النكتة العلمية. لاحظ النقطة الفلسفية، الله عز وجل محدود أو غير محدود؟ غير محدود. الله كامل أو ناقص؟ كامل. إذن كما أن ذات الله غير محدودة، كمال الله أيضا غير محدود. هذه النقطة الفلسفية. القدرة كمال لو مو كمال؟ كمال. يعني قدرة الله غير محدودة لأن كمال الله غير محدود. خلاصة الكلام في هالكلمتين، ها هذا الكلام اللي كله من اقراه لا فهالنقطتين. اولا الذات الإلهية كاملة. اثنين الذات الإلهية لا متناهية. النتيجة كمالات الذات الإلهية لا متناهية، فيصير علم الله لا متناهي، قدرة الله لا متناهية، حياة الله لا متناهية. بعد ما تفنى واضح أو لا؟ هذه النكتة العلمية لسعة قدرة الله، هذا البرهان الفلسفي. نقرأ هذا المقدار. سعة قدرته تعالى: إن الفطرة البشرية تقضي بأن الكمال المطلق الذي ينجذب إليه الإنسان قادر على كل شيء ممكن ولا يتبادر إلى الأذهان أبدا لولا تشكيك المشككين أن لقدرته حدودا. قدرته ليس لها حدود. أو أنه قادر على شيء دون شيء. قال الإمام الصادق عليه السلام: الأشياء له لله سواء، كلها متساوية في أين؟ علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة، كلها متساوية لا فرق في ذلك. والعقل الفلسفي يؤيد هذا القضاء الفطري، لأن وجوده سبحانه غير محدود ولا متناهن، وما هو غير متناهن في الوجود غير متناهن في الكمال والجمال، لأن منبع الكمال هو الوجود، فعدم التناهي في جانب الوجود يلازم عدمه في جانب الكمال. يعني عدم التناهي في جانب الكمال. وأي كمال أبهى من القدرة فهي غير متناهية تبعا لعدم تناهي وجوده وكماله. والنصوص الدينية أيضا دالة على سعة قدرته تعالى. قال سبحانه: وكان الله على كل شيء قديرا. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، كما صرح بعمومية قدرته تعالى في الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. دفع شبهات في المقام، أذرت عبتون الشبهات الثلاث جوابها واحد، بسيط كلش بسيط. لو عندك ماء لتر وعندك كأس لتر، يمكن أن تسكب الماء في الكأس لو ما يمكن؟ أنت قادر على سكب الماء في الإناء والكوب أو لا؟ نعم. جيد، عندك ماء مقدار لتر عصير برتقال، تريد تخلي كل عصير البرتقال هذا اللتر في كأس نصف لتر، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هنا أنت قادر على وضعه أو غير قادر؟ من هنا نقول الضعف ضعفان: ضعف من الفاعل وضعف من القابل. هنا القصور ليس منك أنت، القصور من قابلية الكأس لاحتواء لتر كامل. إذن القصور إما من الفاعل وإما من القابل. إذا القصور من القابل، هني ما يقولون أنت غير قادر على سكب اللتر في الماء، تقول في كأس نصف اللتر، تقول كأس نصف اللتر ما يتحمل، ما عنده قابلية، مثل عالم كبير وجاي لنا واحد جاهل، إذا ينزل علمه يستجن، يستجن هذا يستجن، ما عنده قابلية. فهنا الضعف ليس من العالم الفاعل، إنما الضعف من وين؟ من القابل. وهذه نقطة مهمة في حياتنا العملية، القصور إما من الفاعل وإما من القابل. جاء رجل إلى أبي تمام قال، أبو تمام تعرفون صاحب ديوان الحماسة، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. قال يا أبا تمام لم تقول ما لا يفهم؟ فقال أبو تمام ولم لا تفهم ما يقال؟ لم تقول ما لا يفهم؟ يعني قصور من الفاعل من القائل. ولم لا تفهم ما يقال؟ يعني قصور من القابل. أحيان الدروس إما الطلبة ما يفهمون لأن الأستاذ ما يفهم فيصير ضعف من الفاعل، وإما لا الأستاذ يفهم وبيانه زين هم يفهمون فيصير قصور من القابل. هذه تركزون عليها، الضعف إما من الفاعل وإما من الاثنين، الضعف الطالب والمطلوب. واضح إن شاء الله. الآن الإشكالات الثلاثة، لاحظ إياي النكتة الفنية، جاوبنا الإشكالات الثلاثة بصاروخ واحد. قبل ما نجيب الإشكالات أعطيناكم الجواب، كلها تريد تنسب عدم القدرة إلى الله، يعني تريد أن تنسب الضعف إلى الفاعل. الجواب يبين أن الضعف من القابل وليس الضعف من الفاعل. يلا لاحظ يا الإشكال الأول، ما هو الإشكال الأول؟ الله عز وجل هل هو قادر على خلق مثله لو غير قادر؟ إذا قادر على خلق مثله صار إليه شريك، إذا غير قادر على خلق مثله صار غير قادر عاجز. والله إشكال قوي حلو. ها الله عز وجل هل هو قادر على خلق مثله خلق شريك له أو لا؟ الجواب إذا قلت قادر أصبح له شريك، إذا قلت غير قادر يعني صار عاجز. الجواب الله عز وجل إذا خلق إليه شريك صار الشريك مخلوق، يعني ممكن الوجود، والله لازم يكون واجب الوجود، فيلزم الجمع بين النقيضين، يصير الشريك واجب وممكن. ممكن لأن الله خلقه، واجب لأن نفترض شريك واجب وجود. ما يصير الشيء الواحد في آن واحد، هو واجب وجود وهو ممكن وجود. فصار مرجع الضعف إلى القابل، الشريك ما إليه قابلية أن يصير واجب الوجود وممكن الوجود في آن واحد. واضح ولا؟ ويانا سيدنا له. أعيد وأكرر، الله عز وجل إذا خلق شريكا يعني صار شريكا ممكن، يعني ما كان موجود وبعدين الله وجده فصار ممكن الوجود. اثنين، احنا نفترض شريك الى الله يعني شنو؟ يعني واجب وجود، صار واجب وجود وممكن وجود، صار قديم لانه واجب وجود، وصار حادث لانه الله احدثه، فيلزم الجمع بين النقيضين، بين الحدوث والقدم، بين الوجوب والامكان.
واجب
وغير
واجب،
واجب وغير واجب، ولا تزعل، لأنه احنا ليس مرادنا التضاد إلا المنطقي، في اللغة التضاد والنقيض يطرق بمصطلح واحد، ذاك في المنطق بحسب الدقة وجود وعدم. صار واضح إن شاء الله. الإشكال الثاني، هل هو قادر على أن يجعل، الله يقدر يجعل العالم كله في بيضة، هذه البيضة لا تكبر ولا العالم يصغر؟ يصير الله يجعل العالم كله في بيضة، هذه البيضة تبقى صغيرة والعالم يبقى كبير، يصير لو ما يصير؟ الله قادر، أمير المؤمنين يقول إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون. يعني ما يصير هذا الشيء، ما في قابلية الكبر والصغار في آن واحد. إذا هو كبير يعني ليس بصغير، إذا صغير يعني ليس بكبير، ما يصير تجمع بين النقيضة في آن واحد، هو صغير وهو كبير. الإشكال الثالث، الله عز وجل يستطيع أن يوجد شيء غير قادر على إفنائه؟ إذا قلت يستطيع صار مو قادر على إفنائه، إذا قلت لا ما يستطيع صار عاجز. أعيد وأكرر الإشكال الثالث، هل يمكن لرب العزة والجلال أن يخلق مخلوق هذا المخلوق ما يفنى؟ إن قلت غير قادر صار الله عاجز، واضح ولا؟ إن قلت لا هو قادر على خلق مخلوق لا يفنى، في هذه الحالة بعد على كل حال نافس رب العزة والجلال. الجواب، ما دام هو مخلوق يعني قابل للفناء، يعني ما دام هو ممكن يعني قابل للفناء، اللي غير قابل للفناء واحد هو الواجب فقط. بمجرد ان الله يخلقه ما يصير ما يفنى، لا بد ان يفنى، فالمرجع الى ضعف القابل، يعني المرجع الى ضعف قابلية القابل لا ضعف قابلية الفاعل. يلا نقرأ المقدار، وان كان طولنا عليكم لكن ان شاء الله لمصلحتكم تسمحوا لنا. دفع شبهات في المقام، ان هنا الخلاصة الجواب مرجع الضعف الى القابل للفاعل. إن هناك شبهات أوردت على القول بعمومية قدرته تعالى، شمول قدرته، ربما يعسر دفعها على الطالب، يجب أن نذكرها ونبين وجه الدفع عنها. الأول، هل هو سبحانه قادر على خلق مثله؟ فلو أجيب بالإيجاب يمكن أن يخلق مثله، لزم افتراض الشريك له سبحانه، والله لا شريك له. ولو أجيب بالنفي يعني غير قادر على خلق مثله، ثبت ضيق قدرته وعدم عموم قدرته، ما تشمل الشريك. الجواب، ويدفع ذلك بأنه ممتنع، يعني بأن شريك الباري ممتنع. يعني ماذا؟ يعني قابلية، ما دام الله خلقه ما إليه قابلية للوجوب، بمجرد أن يخلق يصير ممكن ما يصير واجب. ويدفع ذلك بأنه ممتنع، فلا يصل الكلام إلى تعلق القدرة به أو عدم تعلق القدرة به. والوجه في امتناعه هو لزوم اجتماع النقيضين، أعني كون شيء واحد واجبا بالذات لأن شريك للباري، وممكنا كذلك يعني ممكنا بالذات لأن واجب الوجود خلقه، فإن ذلك المثل بما أنه مخلوق يكون ممكنا، وبما أنه مثل له تعالى فهو واجب بالذات، وهذا محال بالضرورة. اجتماع النقيضين محال. اثنين، هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في البيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟ الجواب، هذا السؤال سئل أمير المؤمنين والإمام الصادق، واحد أجاب بجواب نقضي وواحد أجاب بجواب حلي. إلى العوام الجواب النقضي دائما لأنه يسكت له. الإمام الصادق قال له وقف وقف، قال له وش تشوف؟ قال أشوف شمس وسماء وكذا وكذا. قال له الله اللي خلى كل هادنين في عيونك اللي أصغر من البيضة ما يقدر يخلي العالم كله في بيضة؟ سكت. هذا جواب إسكاتي، هذا جواب نقضي، الجواب النقضي إلى العوام. أما الجواب الحلي إلى العلماء، الإمام علي قال إن الله لا يوصف بعجز ولكن الذي تقول لا يكون، أشار إلى ضعف القابل. قال والجواب عنه كسابقه، فإن جعل الشيء الكبير في الظرف الصغير أمر ممتنع في حد ذاته، يعني قابلية ما موجودة، إذ البداهة تحكم بأن الظرف يجب أن يكون مساويا للمظروف، فجعل الشيء الكبير في الظرف الصغير يستلزم كون ذلك الظرف مساويا للمظروف لما يقتضيه قانون مساواة الظرف والمظروف، ماء لتر في كوب لتر. وأن يكون أصغر منه غير مساو له لما هو المفروض، وهذا محال ما يصير. ماء لتر تخليه في كأس نصف لتر، وإنما يبحث عن عمومية القدرة وعدمها بعد فرض كون الشيء ممكنا في ذاته. إذا تبين أن الشيء مو ممكن في ذاته مستحيل. وإلى هذا أشار الإمام علي عليه السلام في الجواب عن نفس السؤال بقوله: إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. الإشكال الثالث والأخير: هل يمكنه سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ فإن أجيب بالإيجاب يعني يقدر، لزم عدم سعة قدرته حيث لا يقدر على إفنائه. هو استطاع إيجاده لكن ما استطاع إفنائه، فصارت قدرته مواسعة ما تشمل إفناء هذا الموجود. وإن أجيب بالسلب غير قادر على خلق هذا المخلوق، يعني بعد قدرته غير واسعة، لزم أيضا عدم عموم قدرته تعالى. والجواب عن أن الشيء المذكور بما أنه ممكن فهو قابل للفناء، دائما الممكنات قابلة للفناء. ليش فنك؟ ليش الممكن قابل للفناء؟ لأنه دائما يحتاج إلى العلة بقاءه. النكتة لازم علمية. الممكن في وجوده وبقائه، في حدوثه واستمراره يحتاج إلى علة. بمجرد ترتفع العلة ما يبقى، لذلك هو قابل للفناء. بمجرد ترتفع علة الاستمرار وعلة البقاء يفنى. إنه مقيد بعدم إمكان إفنائه، وبما أنه مقيد بعدم إمكان إفنائه فهو واجب غير ممكن. فتصبح القضية كون شيء واحد ممكنا وواجبا، واجبا لأنه غير قابل للفناء، ممكنا لأن الله خلقه، وما دام الله خلقه قابل للفناء، قابلا للفناء لأنه مخلوق، وغير قابل للفناء لأنه افترض أنه غير قابل للفناء وهو محال. فالفرض المذكور مستلزم للمحال، الجمع بين النقيضين، يفنى ولا يفنى، يبقى ولا يبقى. والمستلزم للمحال محال، وهو خارج عن موضوع بحث عمومية القدرة كما تقدم. لماذا هو خارج؟ لأن عمومية القدرة ناظر إلى قدرة الفاعل لا إلى سعة القابل. هنا البحث في سعة القابل لا في قدرة الفاعل. الظهر دوخناكم اليوم. الفصل الخامس: حياته تعالى، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.